بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال القرطبي: وهذه الآية مشكلة، وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم: معنى الآية أن الله استخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض، ومعنى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم دلهم على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا سبحانه وتعالى. قال: فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم، كما قال تعالى: في السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين. ذهب إلى هذا القفال وأطنب. وقيل إنه سبحانه وتعالى أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وأنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين، الذي فيه: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. ولكن قد روي من طريق أخرى: قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل، فيرد إلى النار. وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول، بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقبل أن ندخل في كلام الشارح رحمه الله تعالى ورده على القول الذي هو راجح، نلخص هذه المسألة في عدة أمور، أي مسألة أخذ الميثاق. مسألة أخذ الميثاق تتبين وتتضح وتظهر بإذن الله جل وعلا إذا انضبطت عندنا أمور. الأمر الأول: هل كان الأخذ من ذرية آدم، أي كان من آدم عليه السلام، أم من الذرية فحسب؟ هل كان من آدم أم من الذرية فحسب؟ كما تقدم معنا أن في المسألة قولان، منهم من قال إنه من آدم وذريته من بعده، أي من صلب آدم، نثر الله جل وعلا ذرية آدم من صلب آدم. ومن أهل العلم من قال إنما نثرهم من أصلاب آبائهم، إنما نثرهم من أصلاب آبائهم. وكما ذكرنا ومضى معنا في الدرس الأول أن الصحيح أنهم نثروا من صلب آدم، ولا مانع من أن يكون نثر الأبناء من الآباء، وينتهي الآباء إلى من؟ إلى آدم عليه السلام، إلى آدم عليه السلام. وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. المسألة الثانية، وهي: هل نثرهم الله جل وعلا حقيقة، أم أن الله جل وعلا نثر الأرواح وجعل فيها صورا قولان لأهل العلم، والأرجح الأول كما تقدم معنا أيضا في الدرس الماضي. وأبعد من قال إن الإشهاد لم يكن بهذا ولا ذاك، وإنما أريد به الإقرار باعتبار الفطرة التي فطروا عليها. هذا أمر ثاني. والأمر الثالث، أو قل المسألة الثالثة، وهي: هل إشهاد الله جل وعلا لذرية آدم كان بلسان الحال أو كان بلسان المقال؟ أي هل قال لهم الله جل وعلا حقا وحقيقة ألست بربكم؟ فقالوا بلى بلسان الحال أو بلسان المقال؟ قولان، والصحيح أنه بلسان المقال وهو الأصل والظاهر، وهو الأصل والظاهر. ودلت على هذه أو على هذا الأمر وعلى هذه الجمل الأدلة، الأدلة من كتاب الله جل وعلا وما ثبت كذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم معنا أن عامة السلف على هذا القول، عامة السلف على هذا القول أي على هذه الأقوال المذكورة، على الأقوال المذكورة. وكما تقدم معنا في الدرس الماضي أن قول الله جل وعلا وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، المقصود كما تقدم أن الله جل وعلا أضاف الظهور إلى الذرية، والذرية ترجع إلى ماذا؟ إلى آدم. ذرية آدم ترجع إلى من؟ إلى أبيهم آدم، كما ذكر ذلك غير واحد من المفسرين رحمهم الله تعالى. وكذلك جاءت في ظاهر الآية أن الله جل وعلا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، وهذا يدلنا على أنه كان حقيقة وكان بلسان المقال، وكان بلسان المقال. ودل على ذلك كذلك السنة كما مر معنا في حديث ابن عباس إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم، من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلب كل ذرية من صلبه كل فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا، ثم كلمهم قبلا مباشرة، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وهذه نصوص واضحة ظاهرة صريحة لا تحتاج إلى تأويل، لا تحتاج إلى تأويل، بل السلامة بالبقاء على هذه الظواهر كما هي طريقة أهل السنة والجماعة في هذه الأبواب وغيرها، أنهم يبقون على الظاهر ويبقون النصوص كذلك، يبقون النصوص على ظاهرها. وأما ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى عن القرطبي فأنه قال وهذه آية، وهذه الآية مشكلة وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض، من ظهر بني آدم بعضهم من بعض، ومعنى أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم دلهم على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا سبحانه وتعالى. فقال فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم كما قال تعالى كما قال تعالى في السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، ومعنى هذا أن الله جل وعلا استشهدهم بلسان ماذا؟ بلسان الحال. واضح هذا يا جماعة؟ لو هذا ليس بصواب، وهذا القول ليس بصواب. قال ذهب إلى هذا القفال وأطنب، وقيل إنه سبحانه وتعالى أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وأنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه، ولم يذكر القول الصحيح. ما هو القول الصحيح؟ أن الله جل وعلا أخرجهم حقيقة كما دلت على ذلك الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة، وأن الله جل وعلا استنطقهم حقيقة وأنهم شهدوا حقيقة. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ قوله رحمه الله تعالى وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه قد أردت منك ما أهون، ما هو أهون من ذلك؟ قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. الحديث، والحديث نبه عليه العلامة الألباني رحمه الله تعالى بعد أن قال صحيح وهو الذي قبله والطريق الأخرى عند مسلم، وكذا البخاري قال ولا منافاة بينها وبين التي قبلها لأن زيادة الثقة مقبولة كما لا يخفى. قال وفي هذا الحديث زيادة أخرى وقد جمعتها في الحديث وخرجته في سلسلة الأحاديث الصحيحة. قال ثم تبينت أن الطريقة الأخرى ليست هي التي عند الشيخين، وإنما هي عند أحمد والحاكم بإسناد على شرط مسلم باللفظ الذي ذكره المؤلف حرفا حرفا. فمعنى هذا أن اللفظ في صحيح أو في مسند أحمد بإسناد صحيح وأصله في الصحيحين. فالشارح رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن هذا أقوى دليل أراد أن يضعف هذا الدليل ويضعف الشاهد منه، فقال رحمه الله بأن الحديث قد ورد من طريق أخرى، سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار، وليس فيه في ظهر آدم، ظهر آدم ليست موجودة في هذه الزيادة. ثم قال وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول. إذن كأن لسان حاله يقول فلا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث، واضح يا جماعة. وهذا الذي جرى الشارح رحمه الله تعالى إلى هذا الأمر هو أنه اعتقد اعتقادا جازما أن الذرية لم تخرج، وأن الله لم يستنطقها، وأنها لم تنطق حقيقة بل بلسان الحال، وإنما أرواح خرجت وصورها إلى غير ذلك مما ذكر. ولو أنه بقى على الظاهر لسلم وسلم لظواهر هذه النصوص، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة.
قوله رحمه الله تعالى بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، وهذا كما ترون فيه أن القول الذي ذهب إليه السلف ودلت عليه النصوص والآثار أنها أقوال عجيبة. ما الذي جره إلى ذلك؟ جره ما سبق ذكره. فالحاصل أنه قال متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان، واضح جماعة. فيقال وأي عجب في هذا وقد نطق به الكتاب والسنة، ألم يقل ربنا جل وعلا وأشهدهم على أنفسهم؟ قالوا بلى شهدنا. فما العجب إذن من استنطاق الله جل وعلا للذرية حقيقة؟ فهذا كما هو ظاهر ليس بممتنع عقلا، بل هو ممكن. هل ممكن في حق الله جل وعلا ذلك أم لا؟ هيا يا جماعة، أن يخلق الله، أن يجعل الله الذرية وينثرهم ربنا جل وعلا أمامه ثم يستنطقهم ويشهدهم على الإقرار به سبحانه وتعالى، هل ذلك ممكن أم لا؟ الجواب أنه ممكن عقلا وشرعا، بل واقع حسا، ودل على هذا النقل الصحيح من الكتاب والسنة. فإذا لا عجب، واضح يا جماعة، لا عجب من هذا، بل العجب من إنكار هذا، العجب من إنكار هذا القول وقد نطق به الكتاب والسنة وعليه سلف هذه الأمة من الصحابة الكرام وأتباعهم بإحسان. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب، قوله رحمه الله تعالى وليس فيه في ظهر آدم. طيب نعم، قوله وأقر بالإيمان وأنه بهذا، قوله وأنه بهذا تقوم عليهم، تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. الحجة يعني يجاب عن هذا أن الحجة قائمة بإرسال الرسل، أن الحجة قائمة بإرسال الرسل والقائلون بهذا القول، أي القول بالإشهاد حقيقة، يقولون بهذا، أي أن الحجة المترتب عليها الثواب والعقاب قائمة بإرسال الرسل لكن من لم يتبع الرسل بل وزاد على ذلك بأن كان أشرك بالله معه غيره كان معذبا بسبب إعراضه ومعاتبا بسبب تركه للميثاق الأول. واضح يا جماعة؟ يكون سبب تعذيبه أنه ماذا؟ أنه لم يتبع الرسل، لقول الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن العذاب أو قل الثواب والعقاب إنما يكون بإرسال الرسل، ولكنهم يعاتبون على ماذا؟ يعاتبون أيضا على تركهم الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا عليهم. وهذا الميثاق هو كما قال أصحاب القول الأول بأنه ثمرة الفطرة. الميثاق هو ثمرة الفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها الناس، وهي الإقرار به سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة؟ لا، إذن لا عجب لا بذا ولا ذاك. واضح يا إخوة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: والثاني أن الآية دلت على ذلك، والآية لا تدل عليه بوجوه.
طيب، قوله والثاني أن الآية دلت على ذلك والآية لا تدل عليه، الصواب أن يقال بل قد دلت عليه، لأن الناس كلهم لآدم، وآدم من تراب، فالذرية عائدة إلى آدم، وآدم خلق من تراب كما قال ذلك البغوي، وأشار إليه كذلك ابن الأنباري، بل حكاه عن السلف قاطبة تفضل.
قال رحمه الله: والآية لا تدل عليه بوجوه. أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم. الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن. الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته.
طيب، والجواب عن هذا ما ذكره ابن الأنباري رحمه الله تعالى، إذ قال بأنه أي أن الله جل وعلا استغنى في الآية عن ذكر آدم وذكر الذرية، لأن ذرية آدم منه. إذن لا إشكال. واضح جماعة أم لا؟ ولا تعارض ولا تناقض ولا اضطراب بين الآية والأحاديث والآثار في الباب، بل الأحاديث والآثار بالباب تدل على صحة القول الأول، وعلى أن من ذهب إلى خلافه فقد أبعد النجعة في هذه المسألة. والله أعلى وأعلام. تفضل.
قال رحمه الله: الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار، كما تأتي الإشارة إلى ذلك لا يذكر شهادة قبله.
وهذا يجاب عليه بأن يقال بأن الإشهاد قد حصل كما نطق به الكتاب والسنة. واضح جماعة أم لا؟ الله جل وعلا يقول وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. القرآن ينطق بأن الله جل وعلا أشهدهم وأنهم شهدوا. فإن قيل فلماذا لا يذكرون الآن ذلك الميثاق؟ واضح جماعة؟ فالجواب يقال إنما حصل النسيان لبعد العهد ولطول المدة، يعني طول الأمد. فكما نسي آدم نسيت ذريته، كما جاء في الحديث نفسه حينما أعطى آدم عليه السلام من عمره 40 سنة لولده داود، ثم جحد ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نسي آدم فنسيت ماذا؟ ذريته الحديث. إذن حصل نسيان بسبب ماذا؟ بسبب بعد العهد وطول الأمد. قال ومعلوم إن إيهاب آدم عليه السلام لأربعين سنة لداود كان عند العهد، ومع هذا نسي عليه السلام ونسيت الذرية. قالوا لكن ما خلق الله، لكن ما خلق الله في قلوبهم من الفطرة بمعرفة الله كان كالحجة عليهم. واضح يا جماعة؟ قالوا لكن ما خلق الله في قلوبهم من الفطرة كان كالحجة عليهم، لكن الحجة المتوقف عليها أو المتوقف عليها النعيم والتعذيب إنما هو بإرسال الرسل، إنما هو بإرسال الرسل. إذن يقال بأن هذا الأمر، يقال هذا الأمر كما ذكر أنه لم ينسى مطلقا، بل الفطرة دالة على ماذا؟ دالة عليه ومقرة به. فمن ثمار الفطرة أو من ثمار الإشهاد ما وجد في الفطرة، من ثمار الإشهاد ما وجد ماذا في الفطرة من الإقرار بالله رب العالمين، من الإقرار بالله رب العالمين. هذا أمر. وذكر أمر آخر وهو أن العقاب على ترك هذا الواجب يتأخر إلى حين ورود الشرع، كما دل عليه قول الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واضح يا جماعة؟ أي أنهم مؤاخذون لكن لا يؤاخذون حتى ماذا؟ حتى ينزل أو يأتي الشرع. فلما جاء الشرع وأعرضوا عن الحجة، الحجة الرسالية، عوتبوا وأخذوا بماذا؟ بهذا وذاك. واضح يا جماعة؟ بتركهم الميثاق الأول وبتركهم لاتباع الرسل، وبتركهم لاتباع الرسل. لذا جاء في الحديث كما مر معنا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول لبعض أهل النار، يعني يقول رجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. وهذا نص صريح، كيف يدفعون مثل هذا النص؟ واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة للحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
طيب، والجواب على هذا تقدم، هو أن يقال أن ما خلق الله في قلوب من الفطرة بمعرفة الله كان كالحجة عليهم، لكن الحجة لا تقوم إلا بإرسال الرسل. الحجة التي يترتب عليها الثواب والعقاب لا تكون إلا بعد إرسال الرسل. والأمر الثاني كما ذكر أيضا، وهو أن يقال أنهم وإن كانوا أخذ عليهم الميثاق ولكنهم لا يؤاخذون حتى يبعث ويرسل إليهم الرسل، فإن تركوا أخذوا بهذا وذاك. واضح يا جماعة؟ إن تركوا أخذوا بهذا وذاك، أي بتركهم الميثاق الأول وبتركهم اتباع ما جاء به الرسل من الله رب العالمين. تفضل.
قال رحمه الله السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم.
وما يدري هذا القائل أنه لا يذكره أحد، والله جل وعلا يخبر بهذا. واضح يا جماعة أم لا؟ فالصواب أن يقال كما قال الله جل وعلا ولولا أن القائلين به كما سمعتم أئمة نعرف لهم قدرهم، فلكان الأمر في هذا كما يقال أوضح وأوضح وأوضح. فالحاصل أن هذا من كما يقال خطأ من الأخطاء وكبوة من الكبوات الذي وقع فيها من وقع من هؤلاء الأجلة رحمهم الله وغفر لهم وتجاوز الله جل وعلا عنا وعنهم بفضله وكرمه. تفضل.
قال رحمه الله السابع قوله تعالى أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمتين في هذا الإشهاد لئلا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة.
وهذا تقدم الجواب عليه. تفضل.
قال الثامن قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي توعدهم بجحودهم وشركهم لما قالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسله وتكذيبهم. وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. قال التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا في غير موضع من كتابه، كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله بقولهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. العاشر أنه جعل هذه آية وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها، وهذا شأن آيات الرب تعالى، فقال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، هذا أمر مفروغ منه لا تبديل ولا تغيير. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم، وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه. ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله ربكم لا شريك له، وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء، ليس إلا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل هو أقر بشيء فقد شهد
بل من أقر بشيء فقد شهد
على نفسه به، فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدا لمن لا حجة معه، بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم، بخلاف الشرك فإنه كان عندكم من المعرفة والإشهاد على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب.
طيب، فقوله رحمه الله تعالى فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بشيء ليس إلا، يعني في إشارة إلى أن مسألة الإشهاد إنما هو بلسان الحال بلسان المقال، وأنهم لم يشهدوا حقيقة، واستدل على ذلك بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. قال وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به. والإقرار من الإشهاد، فإذا أشهد يعني قال أشهد أشهد على نفسي أو أقر على نفسي، فالأمر سواء. واضح يا جماعة؟ فالمقصود أنه حصل الإشهاد كما هو واضح ظاهر نص صريح في القرآن بقول الله جل وعلا أنه قال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. واضح يا جماعة؟ بلى شهدنا، ما قالوا أقررنا ولا عبارة مثل هذه العبارات. والقرآن أفصح الكلام وأبين الكلام وكذلك أحسن الكلام، فليس فيه إجمال ولا يحتاج إلى مثل هذا التأويل. فيبقى النص على ظاهره وأن الإشهاد كان إشهادا حقيقيا بلسان المقال، وكما تقدم أنه لا مانع من ذلك، والله أعلى وأعلم. فضل.
قال رحمه الله: فإن الدين الذي يأخذ الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافل، وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه، قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال ليعقوب بنوه نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإن كان الآباء مخالفين الرسل كان عليه أن يتبع الرسل، كما قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما الآية. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا من الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. وهذا إذا قيل له في قبره من ربك قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
طيب، وهذا الأمر الذي نبه عليه الشارح رحمه الله تعالى، وهذا الكلام مأخوذ من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل. قوله رحمه الله: فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا إلى آخره. وخلاصته أن الطفل في زمن كونه طفلا لا يؤاخذ حتى يبلغ سن التكليف، فإذا بلغ سن التكليف والعقل وكذلك معرفة الصواب من الخطأ، ها هنا يجب عليه أن يأخذ بدين الحق. فإن كان أبواه على الحق المبين فليحمد الله جل وعلا وليسر على ما سار عليه آباؤه، كما تقدم في قصة يوسف وأبناء يعقوب. ومن كان آباؤه على غير الصراط المستقيم، كانوا إما منحرفين عن الإسلام أو منحرفين عن السنة والاستقامة، فعليه أن يستقيم وأن يبقى على، أو يجب عليه أن يكون على الدين الحق وعلى السنة والاستقامة، ولا يجوز له تقليد الآباء ولا متابعة الآباء في ذلك. فإن تابعهم وترك الحق المبين كان له نصيب، أو كان داخلا في قول الله جل وعلا عن الكافرين إذ قال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فالله جل وعلا أخبر أن الإنسان لا يجوز له أن يتابع الأبوين إن كان الأبوان على غير صراط مستقيم. فمن اتبعهما كان له حكم الأبوين، كافرين كافر. واضح يا جماعة أم لا؟ وفاسقين يكون كذلك فاسقا. بقي أمر نبه عليه وهو قوله: وهذا حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، كان أبوه قبوريا، كان أبوه رافضيا، كان أبوه زنديقا، ولكنه ينتسب إلى الإسلام إلى غير ذلك، فينتسب إلى أبيه ويقول: وجدت أبي على دين فأنا على دين أبي، ولو كان يعلم الحق أنه على خلاف أبيه. فكما قال رحمه الله تعالى، قال: وإن كان خطأ ليس له، ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار، أي أنه حكمه حكم الإسلام لأنه ولد في دار الإسلام. قال: لا مسلمة الاختيار، أي لا أنه أسلم اختيارا طوعا لله رب العالمين، وتعظيما ومحبة وإقرارا وإجلالا لله رب العالمين، ولكنه وجد أبواه على هذا الدين فكان عليه، فكان عليه. إذا قال: وهذا إذا قيل له في قبره: من ربك؟ قال: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا المحل يحتاج إلى مزيد تفصيل، فيقال: إن كان على معتقد أبويه، إن كان هذا الإنسان على معتقد أبويه المؤمنين جازما بما يعتقده، مصدقا متبعا منقادا، فهو مؤمن باتفاق، فهو مؤمن بما لا باتفاق. نقل هذا الاتفاق ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وأما إن كان على دين الآباء في الظاهر، وفي الباطن على غير هذه الحالة، بمعنى إما أنه في شك من دينه، أو مرتاب من دينه، ولكن وجد الآباء على دين فقال: أنا على دين آبائي، لا عن إقرار ويقين وجزم بدين الحق، بدين الحق. فمثل هذا، مثل هذا إنما يبقى على دين الآباء ظاهرا، لأنه صار، لأن دين الآباء صار له عادة، صار له عادة، فهذا هو الذي جاء فيه الحديث بقوله: وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري. فالحاصل أنه إن كان مرتابا ليس متيقنا جازما بدين الآباء، فهذا لا يقال فيه بأنه ماذا، بأنه مؤمن ظاهر وباطن، بل يخشى عليه من أن لا يكون، يخشى عليه أن لا يوفق بقول الحق وكلمة التوحيد عند سؤال الملكين في القبر، عند سؤال الملكين في القبر، بل يكون ماذا، يكون شاكا مرتابا ممن يقولون ها ها لا أدري. تفضل.
قال رحمه الله: فليتأمل اللبيب هذا المحل، ولينصح نفسه، وليقم معه، ولينظر من أي الفريقين هو، والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر، وأقرب ما ينظر فيه المرء، ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب والترائب، والترائب عظام الصدر، ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق، ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق، واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا، ومحال توهم عمل الطبائع،
ومحال
توهم عمل الطبائع فيها، لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة، ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال، علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الإلهية. فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده، كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه.
وهذا من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وهو كثير في كتاب الله جل وعلا. يستدل ربنا جل وعلا بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، منه قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. استدلال بماذا؟ بتوحيد الربوبية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وهو كثير. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. قال الشارح رحمه الله: قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة، فنكس رأسه فجعل ينكت بمحصرته، ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة.
أهل الشقاوة.
ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خرجاه في الصحيحين.
وهذا يبين لنا صحة ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى بأن الله جل وعلا على بكل شيء عليم، وأنه علم أهل الجنة من هم، وعلم أهل النار من هم، وعددهم، على أي كيفية يدخلون الجنة أو يدخلون النار، كما هو واضح ظاهر بين لكل ذي عينين. ولكن من حرمه الله جل وعلا التوفيق لا يبصر بعينيه بل ولا ببصيرته الحق الواضح المبين. فضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. قال الشارح رحمه الله: تقدم من حديث علي رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل الآن؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام.
أم فيما يستقبل.
قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير. ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، فسألت ما قال، فقال: اعمل فكل ميسر. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. خرجاه في الصحيحين. وزاد البخاري: وإنما الأعمال بالخواتيم.
وهذه الزيادة بعض الأئمة رحمهم الله تعالى أعلها، كالإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في التتبع، لكن الحديث يعني هذه اللفظة وهذا الحديث جاء في حديث أنس عند الترمذي بإسناد صحيح، وكذلك في مسند أحمد جاء كذلك بإسناد صحيح، وجاء كذلك من حديث عائشة بإسناد حسن. طيب تفضل. فالحاصل أن الحديث ثابت، إنما الأعمال بالخواتيم ثابت. تفضل.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين، وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك الآثار عن السلف. قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق.
وهو كما قال أن أهل السنة والجماعة مقرون بما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من سبق علم الله جل وعلا لما هو كائن، وأن الله جل وعلا قدر المقادير، وأن الله عز وجل جعل الناس على قسمين: منهم شقي ومنهم سعيد، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: فمنهم شقي وسعيد. والسنة كما ترون أحاديث كثيرة متكاثرة في الصحيحين تدل على هذا المعنى، ففيها دلالة واضحة لمذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ورد على الطائفتين الزائغتين في باب القضاء والقدر، رد على الجبرية الذين اتكلوا على القدر وتركوا الأعمال، لأن الصحابة حينما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ففيه أمر بماذا؟ بالعمل، وأن كلا ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. إذن فيه حث على العمل، فيكون فيه ردا على الجبرية، وفيه كذلك رد على القدرية الذين يقولون بأن الله جل وعلا لم يقدر مقادير الخلق، وليس له علم بما يفعله الخلق إلا بعد أن يعملوا، وليس خالقا لأفعال العباد. وهذه الأدلة واضحة جلية على أن الله جل وعلا علم كل شيء جملة وتفصيلا، لا كما قالت القدرية أن علم الله جل وعلا بالأشياء علما كليا إجماليا، وأنه لا يعلم جزئيات الأشياء. هذا قول باطل. وأيضا في رد على قولهم بأن الله جل وعلا لم يخلق أفعال العباد ولم يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، وقولهم بأن الأمر أنف. هذه الأدلة تدل على ماذا؟ على سبق علم الله جل وعلا لما هو كائن، وأن ما هو كائن سيكون على وفق ما علمه الله جل وعلا أزلا. وسيأتي بإذن الله جل وعلا مزيد بيان في الدرس الآتي بإذن الله جل وعلا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.